أهل الحديث والسنة لم يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من فترات تاريخ الإسلام ما دام أن الوالي الذي أمر بالجهاد مسلم أو حتى عليه أو كان الجهاد في زمنه، هم لا يتخلفون عن الجهاد أو يقولون لا جهاد اليوم لأجل أن الوالي فيه كذا أو أن ولي الأمر فيه كذا من الظلم والطغيان ونحو ذلك، كما كان من ولاة بعض ولاة بني أمية بعض ولاة بني العباس فمن بعده. كذلك الجمعة والجماعات ماضية مع الأئمة، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أمرا كما جاء في صحيح مسلم وغيره، قال سيكون أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا فما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم فإنها لكم نافلة. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن بعض ولاة بني أمية كانوا يحبسون الناس في صلاة الجمعة فلا يخرجون إلى صلاة الجمعة إلا قريب العصر، وكان الصحابة في الناس، وكان التابعون وسادات التابعين وعلماء التابعين في الناس، وكان الشرط يقفون على الرؤوس ألا يصلي أحد قبل إتيان الحنيف، فكانوا يلقون من ذلك أهانة وشدة. قال ابن عبد البر فكان بعضهم يصلي إيماء خشية من ذهاب الوقت، فكانت المسائل هذه في الزمن الأول شديدة في مسائل الصلاة والعبادة، وكان الأمر ما يراه الأمراء في ذلك الزمن. ومع ذلك كانت طريقة أهل السنة واحدة لأن النصوص دلت على شيء هذا ونهت عن شيء محدد فلزموا ذلك ولم يختلفوا فيه مع تغير الأحوال في الأزمنة المختلفة. قال مع الأمراء، والأمير يشمل ولي الأمر ويشمل الأمير الذي جعله ولي الأمر أميرا سواء كان إمارة حضر أم إمارة سفر، فالأمير هو من جعل يأمر على من عنده، فهذا إذا كان أميرا بالولاية العامة أو كان أميرا بالولاية الخاصة فإنه ينعقد له الأمر فرضا كان الفاجر. وقد صلى ابن مسعود رضي الله عنه مع وغير ابن مسعود مع بعض ولاة الكوفة بعثمان، وكان منهم من يشرب الخمر وكان يصلي بهم الفجر أربعا ونحو ذلك كما هو معلوم. المقصود من ذلك أن بر الأمير أو أجوره هذه ليس لها نظر من جهة الطاعة، طاعة الأمير فيطاع سواء كان صالحا أو فاسدا. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسد وبأخوانه لا خلاق لهم. والإمارة أو الولاية أو الإمامة هذه تنعقد عند أهل السنة والجماعة في أحد بواحد من أمور: الأول ببيعة أهل الحل والعقد له واختيارهم له ثم بيعتهم له، وهي التي يسميها أهل العلم ولاية الاختيار، وهذه هي أفضل أنواع الولاية لو حصلت لا يعدل عنها إلى غيرها، ولاية الاختيار فلا يكون على الأمة إلا من يختار لها. وولاية الاختيار هذه منها ولاية أبي بكر رضي الله عنه، ولاية عمر، ولاية عثمان، خلفاء الراشدين، وكذلك ولاية معاوية بن أبي سفيان لما تنازل له الحسن بالخلافة، فإنها كانت ولاية اختيار. ثم بعد ذلك لم يسد ولاية اختيار إلا في أزمنة محدودة وفي أمكنة متفرقة لا ليست عامة ولا واضحة. النوع الثاني ولاية الإجبار. ولاية الإجبار تسمى أيضا ولاية التغلب، وهي أن يغلب أحد على المسلمين بسيفه وسنانه ويدعو الناس إلى بيعته، فإنه هنا تلزم بيعته لأنه غلب، وهذه تسمى ولاية التغلب كما في شرح الطحاوية وفي غيرها وفي كتب الفقه. هذا النوع ولاية التغلب يلزم، تلزم به الطاعة وجميع حقوق الجنان، لكن هذا ليس هو الأمر وليس مختارا، بل هذا بدرء الفتنة والالتزام بالنصوص، فإن النصوص أوجبت طاعة الأمير وهذا مفروض عليه، وهذا غلب على الناس ودعا الناس إلى طاعته، فلا يجوز أن يتخلف عن مبايعته. مما حصل في أنواع الولاية في زمن الخلفاء أن أبا بكر رضي الله عنه وليا في نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاجتماع عليه، وعمر وليا في نص من أبي بكر رضي الله عنه ثم بالاجتماع عليه، وعثمان رضي الله عنه ولي في جعل عمر الولاية في ستة نفر، اختاروا عثمانا من بينهم ثم بايعه الناس، وعلي رضي الله عنه لم يجتمع الناس عليه وإنما بايعه من كان في المدينة وبايعه غيره. هذا فيه أن الولاية الشرعية تحصل في التنصيف عليه من الوالي قبله، وهو الذي أخذه معاوية رضي الله عنه حين عقد بيعة ليزيد بن معاوية في حياته ولاية للعهد، ولما عقد البيعة ليزيد ولاية للعهد لزمت ذلك في حياته واستمرت بعده. فولاية التنصير هذه إن كان بعدها اختيار من أهل الحل والعقد صارت ولاية اختيار، وإن كانت من جهة الغلبة أنه لا يستطيع أحد أن يخالف وإلا لفعل به وفعل صارت ولاية تغلب، ولهذا يعدون ولاية يزيد بن معاوية من ولاية التغلب لا من ولاية الاختيار، بخلاف معاوية رضي الله عنه فإنه خير ملوك المسلمين وولايته كانت بالاختيار، لأن الحسن رضي الله عنه تنازل له عن الخلافة وعن إمرة المؤمنين، اجتمع الناس على معاوية سنة 41 وسمي ذلك العام عام الاجتماع أو عام الجماعة. المقصود من ذلك أن حصول الولاية الشرعية يكون في أحد هذه الأشياء. ولاية الاختيار وولاية الإجبار أو ولاية التغلب فيها أفضل وفيها جائز. أما الأفضل فأن تجتمع في الوالي، أن تجتمع في ولي الأمر في الإمام الشروط الشرعية التي جاءت في الأحاديث، من مثل أن يكون قرشيا عالما، أن يكون سليما من خوارم المروءة أو مواقف العدالة أو سالما من الفسق يعني صالحا ونحو ذلك من الشروط المعتبرة العامة التي تكلم عليها الفقهاء. هذه في ولاية الاختيار يشترط في الوالي أن يكون قرشيا في أي ولاية؟ في ولاية الاختيار. أما ولاية التغلب فإنما هي لدرء الفتنة، فيقر الوالي ولو كان عبدا حبشية كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمه واضح ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه جبيلة. وهذا في ولاية التغلب. والرواية الثانية أي وإن كان هذه عامة، والرواية الثانية قال وإن تأمر فيها وإن تأمر عليكم عبد الحبش، وفي رواية وإن أمر عليكم حبش. وهذه كلها فيها بيان أن فقد الشروط المعتبرة الأئمة من قريش القرشية ونحوها هذه إنما يعني اجتماع هذه الشروط يكون في ولاية الاختيار، أما في ولاية التغلب فلا ينظر إلى هذه الشروط لأن المسألة مسألة غلبة بشكل. فينبغي تحليل هذا المقام وظهور الفرق بين ولاية الاختيار أو ولاية التغلب، وكل منهما ولاية شرعية عند هذه السنة والجماعة يجب معها حقوق الأمير كاملة. النصوص أوجبت طاعة ولاة الأمر كما جاء في قول الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم رحمه الله وغيره طاعة ولاة الأمر تبع لطاعة الله ورسوله، ليست استقلالية لأنها ليست جهات تشريعية، وإنما الشرع يؤخذ من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ولاة الأمور فطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، فليس لهم الحق في أن يحلوا حلالا ولا أن يحرموا حراما ولا أن يأمروا بما لم يبشر الله جل وعلا. فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني أن طاعة ولاة الأمور طاعة واجبة في غير المعصية. هذا الذي دلت عليه النصوص أن الأمير يطاع في غير المعصية، والنصوص ما فرقت بين ولاة العدل وولاة الجور، فإنها عامة في من ولي في كل أمير ولي. وهكذا قاعدة أهل السنة يطلقون ويقولون برا كان أم فاجرا، ويرون حقوقه كاملة سواء كان برا أو فاجرا، وذلك يعني سواء كان عادلا أم ظالما. فالنصوص أوجبت الطاعة وحرمت الخروج وحرمت طاعة الأمير بمعصية، لأن حق الله جل وعلا أوجب، فإذا أمر بمعصية فلا يطاع. نفهم من ذلك أن أهل السنة والجماعة قالوا إن طاعة الأمراء تكون في أربعة أشياء من الحكم التكليفي، تكون في الواجبات وفي المستحبات وفي المباحات وفي المكروهات. هذه الأربعة جارية أيضا في حق ولاية الوالد على ابنه، فإنه يطاع في الواجب ويطاع في المستحب ويطاع في المباح ويطاع في المكروه. إذا قال كيف أرسل وهو مكروه فإن طاعته واجبة، وفعل المكروه لا إثم فيه، فيرجح جانب في الواجب لأنه أرجح جهة الحكم. يبقى الحكم التكليف الخامس وهو ما نهي عنه من التحريم، فإنه لا يطاع فيه، لا يطاع فيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض أهل العلم فرق وقال الولاة قسمة، ولاة عدل وولاة جور. وولاة العدل يطاعون فيما يعلم أنه طاع، وولاة الجور يطاعون، ولاة العدل يطاعون مطلقا. نعيد الكلام، قسموهم إلى قسمين ولاة عدل وولاة جور. قالوا ولاة العدل يطاعون في غير المعصية. وأما ولاة الجور فلا يطاعون إلا فيما يعلم أنه طاع. أما ما لا يعلم أنه طاع فإنهم لا يطاعون فيه، لأنه لا يؤمن أن يؤمر أن يأمر العبد بمعصية، فلا بد أن تعلم أن هذا طاعة حتى تطيع. وهذا القول فيه مخالفة للنصوص، وهو موجود في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام حين ذكر هذا الكلام أراد به منعه حين منها من القول بعقائد السلف الصالح، ومنع شيخ الإسلام رحمه الله إذاك فيه معصية، لا أحد في وقته قام بنشر عقيدة السلف الصالح إلا هو، فلو منع هو هذا بحسب عن كلام شيخ الإسلام، فلو منع هو واستجاب للمنع مطلقا فإنه يكون انطفاء لعقيدة السلف الصالح، وقد رأى في وقته أنه لا أحد يقول بعقيدة السلف الصالح وينشرها بين الناس. ولهذا ذكر شيخ الإسلام هذا التفسير، وهو من اجتهاداته، وأكثر أهل العلم على خلافه. وشيخ الإسلام معذور في مقال لأنه رأى ما تشتد الحاجة إليه في وقته، بل هو من الضروريات أعظم من حاجة الناس إلى الأكل والشرب والمسكن والملبس أن يبين لهم عقيدة السلف الصالح، وليس ثم من يقوم بها في وقته، بل منذ انتهاء القرن الرابع الهجري لا أحد يقوم بعقيدة السلف الصالح بظهور وتفصيل إلا ما كان من أفراد ليس لهم جهد واجتهاد، لكن يعني أفراد قليلين لهم تصنيفات وكذا، لكن ليسوا بمرتبة شيخ الإسلام والظهور والبيان. والنبي عليه الصلاة والسلام وعد هذه الأمة بأنه لا يزال طائفة منها ظاهرة على الحق. هذا التفريق بين الطاعة، طاعة للإمام العدل في غير المعصية، طاعة للإمام الجور والظلم فيما يعلم أنه طاعة، هذا التفريق غير صحيح لأنه مخالف للنصوص، إلا في حالة واحدة، بل نقول إلا في حالة معينة، وهي أنه ليس ثم من يقول لكبير الناس الواجب عليهم من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة. إذا كان ليس ثم من يقوم بتبيين ما يصحح للناس عقيدتها وعبادتها، فإنه يقال إنه لا يطاع في ذلك، لأن طاعته في ترك بيان العقيدة المتعينة على هذا الفرد أو بيان العبادات المتعينة على هذا الفرد لمعصية، رجع الأمر إلى الحال الأولى، فصارت المسألة أن ما دلت عليه النصوص أن الولاة يطاعون في غير المعصية في الأحكام الأربعة التكليفية، وإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون. قال في وقت أهل السنة والجماعة ويحافظون على الجمع والجماعة، وهذا الوقت لهم منهج من منهجهم وطريقتهم وسلوكهم أنهم يحافظون على الجمع والجماعة، مخالفين في ذلك طوائف الضلال. فأول الطوائف التي خالفوها في هذا الوقت المنافق، طائفة المنافقين، فإن المنافقين لا يحضرون الجماعة ولا يحضرون الجمع إلا نحبهم. والطائفة الثانية التي خالفوها الروافض الذين يقولون لا جمعة ولا جماعة إلا مع الإمام المعصوم. الطائفة الثالثة التي خالفوها الخوارج، لأن الخوارج لا يصلون إلا خلف من كان على مثل عقيدتهم. الطائفة الرابعة الذين لا يصلون إلا خلف من يعلمون عقيدته في الباطن. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في موضع: ومن قال لا اصلي الجماعه الا ولا الجمعه ولا العيد الا خلف من اعلم عقيدته في الباطن فانه مبتدع مخالف لقول الائمه الاربعه ولسلف الامه. وهذا موجود في الزمن الاول وموجود في هذا الزمن ممن يسمون جماعه الوقت الذين يجعلون الناس لا تعلم عقائدهم، يعني مذكورون الا من ظهر انه موحد او ظهر انه مشرك، ومن لم يظهر توحيده او شركه فهذا موقوف امره فلا يصلى خلفه حتى تعلم عقيدته في الباطن. هذا قول مبتدع مخالف بطريقة اهل السنه، فان اهل السنه والجماعه يجعلون الاصل في المسلم الاسلام ما دام انه لم يظهر منه مفسر ولم يظهر منه مخرج من المله، فان الاصل في الاسلام. فلا نشترط في الذي يصلي ان تعلم عقيدته في الباطن، نقول هذا ما ندري عنه فلا نصلي خلفه حتى نعلم حاله في الباطن واعتقاده في الباطن. هذا باطل، لانه نصلي ونحافظ على الجمعه والجماعه. وقد صلى ائمه السلف خلف الجهميه في الجمعه، وصلوا خلف بعض المعتزله، وصلوا في الجمعه والجماعه خلف بعض ولاه المرجئه ونحو ذلك كما ذكره الائمه عنهم، منهم ابن تيميه وغيره ذكر ذلك عن السلف. وهذا القدر مجمع عليه بين او بدا المجمع متفق عليه بين السلف، لانهم يصلون خلف الامام الذي يصلي بالناس جمعه وجماعه. وانما تنازع السلف في مساله هل هذا الثلاث ام لا، اي مساله اخرى، يعني الصلاة خلفهم تصلي خلف من يصلي بالناس ما تفارق الجماعة والجمعة، لكن هل تعاد الصلاة خلف من ظهر منه عقيدة مكسرة كالجهمية والمعتزلة أم لا تعيد الصلاة، على قولين عند الإمام أحمد وعند غيره معروفة في الفقه. لكن من جهة الأفضلية إذا كان ثم من سيتقدم بدون ولاية للصلاة، ثم من يتقدم وهو لا تعلم عقيدته، وهناك من يعلم أنه صحيح العقيدة متابع لطريقة السلف موحد، فإنه يقدم على من تجهل عقيدته، لأنه لا يجوز الصلاة خلف مبتدع إذا كان المجال مجال اختيار. أما إذا كان في المسألة إمامة في ولاية، يعني الإمام المعين هو الإمام، فإنك تصلي وراءه محافظة على الجمعة والجماعة والعيد. هذه مسألة اجتهاد، عرض علينا أسئلة في هذا مثل مناطق بعض مناطق أفريقيا ونحو ذلك، يكون الكفرة الكافرة لا يكفرون بالطاغوت، فهذا ما العمل فيه؟ هل يحافظ على الصلاة أم تترك الصلاة معهم؟ فالظاهر من الحال أنهم إن تمكنوا من مسجد يؤمون فيه بعض، لكن في منطقة أكثرهم مثل ما نقول مشركون، والغالب فيهم أنهم لم يحقق ولم يكفروا بالطاغوت، ثم يعني يصلي وله صلاته، ولذاك صلاته. وارتباط صلاة الإمام بالمأموم فيها خلاف كما هو معروف، والصواب أن المأموم له صلاته والإمام له صلاته. قلت عندي ذلك الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال اجتهدوا في الأمر، كنت تجدون من يعني مكان تصلون فيه إمامة مسجد لكم، فإذا ما وجدتم صلوا خلفهم وصلاتكم لله مقبولة إن شاء الله. يختلف الوضع، هذه مسائل عملية يختلف فيها الوضع، لأن بعض الأحيان يكون هناك إحراج شديد يعني أو حرج شديد، لأن إحراج حرج شديد يعني يعلمون أن هذا يحضر الموالد التي يذبح فيها لغير الله، يحضر الذبح لغير الله ولا يغير، أو إذا عرضت مسائل التوحيد صار من المنفرين عنه. هذا ما كفر بالطاغوت، وهذا له هذا مشرك من جنس المشركين، بل قد يكون إذا كان من العلماء أو من القراء شركا أعظم شركا من العامة. هذا هو الذي يحصل فيه الإشكال، العموم إذا عرض من ذلك الشيء فيحصل فيه استفتاء للمفتين فيجابون بالصواب إن شاء الله. قال ويدينون بالنصيحة للأمة، الأول الجمل الأول هذه في منهج التعامل مع ولاة الأمور ومع من يلي الإمامة، وأولها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العصاة مع المبتدعة وغيرهم، ذكرنا أمورها. ننبه هنا على كلمة في انتشرت في هذا الزمن، وهي قول بعضهم إننا نحتاج في هذا الزمن إلى عقيدة سلفية ومواجهة عصرية، ويقول العقيدة على عقائد السلف والمواجهة تكون مواجهة تناسب العصر. وهذه الكلمة قالها بعض الإخوان المعاصرين، وهي غلط على السلف الصالح وعلى عقيدة السلف الصالح، لأن كلمة مواجهة عصرية هذه كلمة مجملة. ماذا يراد بكون المواجهة عصرية؟ إن كان المراد بالوسائل يعني مثلا بالشريط وبالردود وبالدعوة وبالمكاتب التي تفتح ونحو ذلك، فهذا صحيح، هذه وسائل قد يتوسع الناس فيها. أما إذا كان المراد بعصرية المواجهة أن تحدث أنواع من الإنكار ليست على عقيدة السلف، أو أن يواجه الولاة بطرق جديدة ليست على منهج السلف، فإن هذا مخالف لطريقة السلف والعقيدة منها المواجهة. مثل هذه الألفاظ، العقيدة منها المواجهة، عقيدة أهل السنة والجماعة أحد أجزائها طريقة المواجهة، طريقة التعامل مع العصاة مع المبتدعة مع الولاة مع العلماء مع الناس مع أئمة الصلاة ونحو ذلك، كما مر عليك في هذا الموضع. فالواجب إذن أن يقال عقيدة سلفية، لأن عقائد السلف شملت جميع ما نخالف به عقائد أهل الضلال وأهل البدع، فلا حاجة إلى شيء عصري بالمواجهة يخالف طرق الأولين، لأن قول القائل مواجهة عصرية قد تدخل فيها صور جديدة من في هذا الزمان مما يحدثه بعض المجتهدين وبعض الناس في هذا الأمر، فيكونون غالطين على السلف وغالطين على الأئمة. بل الواجب أن تكون العقيدة التي منها مسائل الإيمان، منها مسائل القدر، منها مسائل الصفات الأركان كلها، والكلام في الصحابة وأمهات المؤمنين، والكلام في كرامات الأولياء، والكلام في بقية المسائل العلمية، وكذلك في مسائل منهج السلف في الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ونبذ العقل، وكذلك في مسائل المواجهة والتعامل، وكذلك في مسائل الأخلاق. هذه خمسة أشياء عند أهل السنة والجماعة لا بد من رعايتها، وتفريق في المواجهة أو إخراج المواجهة من عقيدة السلف الصالح هذا لم يثبت إليه أحد قبل هذا الزمان، فيكون من جملة المحدثات. قال ويدينون بالنصيحة للأمة، هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وقوله يدينون يعني يتعبدون، الدينونة تعبد، دان بكذا يعني تعبد بكذا، فهم يتعبدون بالنصيحة للأمة يعني يتقربون إلى الله جل وعلا بنصح الأمة، كما جاء في حديث تميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: بالله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله بإخلاص الدين له، والنصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة سنته لترك البدع، والنصيحة لكتاب الله في تلاوته وتحكيمه وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والنصيحة لأئمة المسلمين بطاعتهم في غير المعصية وترك الخروج عليهم، والنصيحة لعامة المسلمين بالسعي في إرشادهم للحق والهدى ومحبة الخير لهم والسعي فيما يصلحهم والتعاون معهم على البر والتقوى. فكلمة النصيحة هذه كلمة جامعة تشمل أصول الدين وتشمل فروعه، تشمل التوحيد وتشمل المعاملات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فجعل الدين محصور في النصيحة، لأن حقيقة النصح إخلاص القول والعمل لله جل وعلا، وإخلاص القول والعمل لله جل وعلا يتضمن أن يخلص المتابعة ويخلص اتباع الكتاب ويكون دائما بالطاعة ودائما بمحبة الخير للأمة. فالنصح مثل ما قالوا إن النصح هو خالص الشيء، هذا شيء نصيح يعني خالص لم تشبه شاهدا. والنصيحة للأمة أن تحب لهم الخير لئلا يشوب ذات تلك المحبة الشاهدة. وقد قال هنا ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني المؤمن الكامل الإيمان للمؤمن مطلقا كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن الأولى المراد بها كامل الإيمان، والمؤمن الثانية المراد بها من معه مطلق الاسم للاسم المطلق. الأولى المراد بها الإيمان المطلق، والثانية المراد بها مطلق الإيمان. المؤمن كامل الإيمان للمؤمن من معه أصل الإيمان كالبنيان يشد بعضه بعضا. لذلك كملة الإيمان يدينون بالنصيحة للأمة ويسعون في ذلك ويرشدونها ويصبرون على ما أصابها، ولو سبوهم وآلوهم ولمزوهم بما يلمزون به فإنهم يحبونهم وينصحون لهم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره: وددت لو أن الخلق أطاعوا الله وأرغب جسمي أرغب جسمي بالمقاريب، يعني بالمقصات الأخبار هذه قدت والناس أطاعوا الله فكان الأمر هين. هذا من عظم محبته له. وقد قال أيضا فيما روي عنه رحمه الله أنه كان يدعو في سجوده بقوله: يا ربي، هذا الإمام أحمد، إن جعلت أحدا من خلقك فداء لعصاة أمة محمد عليه الصلاة والسلام فاجعلني ذلك الرجل. هذا أعظم ما يكون من المحبة للخلق والنصح له، لأن يود أنهم جميعا دخلوا الجنة ولو كان هو أصاب ما أصاب. قال: من شدة المحبة التي تغلب على النفس. وهذه هي المراجعة هنا. فالمؤمن كامل الإيمان يحب الخير لإخوانه ويصبر على ما جاء منهم، ولا يكون كما يقال أنانيا أو محتكرا الخير لنفسه، بل يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث الآخر الذي صحيح: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. والمراد هنا لا يؤمن احدكم الايمان الكامل، لان محبه الخير لاخوانك المؤمنين هذه من كمالات الايمان، واجبه او مستحبه بحسب الحال، لكنها من كمالات الايمان ليس شرطا لصحته. قال وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في ثوابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال مثل المؤمنين يعني الذين كمل ايمانهم في ثوابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. اما ناقص الايمان فانهم ليسوا بهذه المثابه، ناقص الايمان يكون عنده بغض لاخيه المؤمن، ويكون عنده كراهيه له وسعي ربما في ما يضره واحقاد عليه ونحو ذلك، لكن كامل الايمان هو مع اخوانه في تواجده وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد، لانهم شيء واحد. قال ويامرون بالصبر عند البلاء الى اخره، هذه في الاخلاق وهو القسم الاخير من العقيده، الاخلاق عند اهل السنه والجماعه او اخلاق اتباع السلف الصالح، نرجع الكلام عليها الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى. صرح بعض الاخوه تاجيل درس الاثنين الى الثلاثه، وحزوا ان هناك تسعه من الشباب لا يستطيعون الحضور يوم الثلاثه لارتباط بدرس اخر، فنرجو ابقاء الدرس على ما كان عليه. طيب ما سلمت في المرة الماضية شين حريفة يعني نقول ابنها سماتها او ايه هذا الوقت ما في حراج، مدام سألنا نشوف مثل هذا يحصل بلبلة الآن. على كل حال نستمر على الثلاثة نشوف يعني حضور مستواهم كذا الى ان يعني يلحق الدرس على ما هو عليه. نرجو أن يكون الدرس بعد الانتهاء من الواسطية لثلاث القواعد الأربع، أولا لصغر حجمها، ثانيا لا نعرف أحدا شرحها، ثالثا نستطيع أن ننهيها قبل رمضان إن شاء الله. هذه أقول تقسيمات التعليلات إن شاء الله نشوف القواعد الأربع. وسبق أن شرحناها ولا باللي عندكم شرحت في كذا موجودة شرحها في تسجيلات. لا تفسير الكفر بواح الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا. الكفر البواح هو الظاهر الغالب، البواح ما يجمع صفتين الظهور والغلبة، يعني غلبة وظهر. إذا رؤي كفرا ظاهرا غالبا فإنه هنا يصبح الخروج مأذونا فيه. نعم قولي إذا قلنا إذا قال العلماء على روايتين أو على قولين إيش يكون؟ القول الأول بالإعادة والقول الثاني بإعادة بالإعادة. يعني مثلا الورق الصغار هذا كبلوسة الورق رخيص، لقد قلت انه لم يكن هناك علماء يبينون الحق مذهب اهل السنة في زمن شيخ الاسلام، وهذا في نظري غير صحيح، كذلك لوجود كثير من مشايخ شيخ الاسلام وتلاميذه. قول يعني الكلام اللي ذكره صواب بقوله لم يكن، يعني من قال لم يكن هناك علماء يبينون الحق مذهب اهل السنه في زمن شيخ الاسلام، يعني بهذا اللفظ الاعتراف عليه صحيح، لكن لو تحمل كلمتي انا قلت لم يكن هناك من يظهرون، تذكرون هذه قررتها كذا مره في ظهورهم، كان هناك من قبل علماء صنفوا لكن لم يكونوا في ظهورهم بالحق واظهارهم له بمثال الشيخ الاسلام ابن تيميه. أما أن هناك علماء هناك علماء. شيخ الإسلام ابن تيمية نشأ على غير مذهب السلف، نشأ مبتدعا، لم يكن على طريقة السلف الصالح، بل نشأ على غير طريقة السلف الصالح، ومشايخه لم يكونوا على طريقة السلف الصالح، يعني أكثر مشايخ إلا مدر منه. قد ذكر عن نفسه قال في موضع في الفتاوى: وأما أنا فقد كنت في الأصلين على غير طريقة السلف الصالح. لموجود النص في الفتاوى شيخ الإسلام إنما عداه الله جل وعلا بذلك متأخرا، يعني بعد سنة 90، بعد سنة 90 190 يعني وعمره جاوز 30 أو فوق 30، لم ينشأ على العقيدة الصحيحة. ولذلك رأى الغربة وأكثر مشايخه من الحنابلة على طريقة السلف، لكنهم في الصفات يفوهون، الصفات عندهم مذهب أحمد يفهمون مذهب أحمد أنه التفويه، هذا باطل. فشيخ الإسلام كان يواجه أشياء عظيمة في زمنه رحمه الله تعالى وعجل له المثوبة وجزاه عنا خير الجزاء. ما هي أول الكتب التي تنصحون بقراءتها التي تتحدث عن طاعة ولي الأمر؟ الكتب العقيدة بهامة كلها فيها هذا المذهب، وهناك مصنفات مستقلة في ذلك، يعني بين الرسائل المختصرة ومطولة، لكن كتفصيل هي في كتب العقيدة، ففي شرح الطحاوية في بحث جيد، وكذلك في جوامع الأنوار للسفاريني أيضا كذلك مع النصوص فيه، وفي كلام شيخ الإسلام ابن القيم من ذلك الكلام الجزيل المفيد. بعض الناس يعتبر إنكار بعض المشاكل لبعض المنكرات الظاهرة في المجتمع كالربا وبعض المظاهر المخالفة لأصول الدين، فيعتبرهم من تكلم في ذلك وأنكره خارجا عن الطاعة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أرجو الإجابة لأني محتار. نحن حيرة إن شاء الله مع الاجتهاد وطلب الحكم. إنكار المنكرات في المجتمع من الربا أو انتشار الفساد في ما يتعلق بالنساء أو نحو ذلك من المنكرات، هذا إنكاره واجب شرع، لأن الله جل وعلا أوجب على هذه الأمة إنكار المنكر، وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأمر بذلك فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإنكار المنكرات التي تكون في المجتمعات هذا واجب شرعي على أهل العلم وعلى من يوجه الناس، لكن إيجاب إنكار المنكر هذا واجب مستقل، وإيجاب الطريقة في إنكاره هذا واجب مستقل. فهناك واجبان: واجب الإنكار وواجب الطريقة، مثل ما مر معنا في كلام شيخ الإسلام قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ليس المقصود الأمر والنهي هذا هو الواجب فقط، بل الواجب أن يكون الأمر والنهي على ما توجب الشريعة. ومثل هذه المعاصي والذنوب من الكبائر وغيرها، الطريقة الشرعية فيها أنه ينهى عن المنكر بدون نظر إلى الواقع فيه، فيقال الربا محرم، يذكر الربا كحكم شرعي، هذا هو الذي يجب شرعه، وما عدا ذلك من الأساليب ونحو ذلك هذه هي التي يكون فيها النظر، هل هي أساليب موافقة لطريقة أهل السنة أم غير موافقة، لأن بعضهم يتخذ أساليب غير مألوم بها شرعا، مثل تحديد الواقع بالمنكر، ومثلا المنكر الفلاني وقع في هذه الجهة، فوقع مثلا في الوزارة الفلانية أو وقع في المؤسسة الفلانية، ويعد هذا التشخيص من الإنكار للمنكر بطريقة شرعية، هذا غلط. الأولى والثانية شرعيتان، والثالثة محل اجتهاد، والرابعة لا تجوز باتفاق. ومثلا المنكر الفلاني وقع في هذه الجهة، وقع مثلا في الوزارة الفلانية أو وقع في المؤسسة الفلانية، ويعد هذا التشخيص من الإنكار للمنكر بطريقة شرعية، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بلغه شيء فأراد إنكاره كما جاء في عدة أحاديث كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يشتركون شروطا ليست في كتاب الله ونحو ذلك. هذه هي طريقة أهل العلم والدين من قديم الزمن، يعني في هذه أئمة الدعوة إلى وقتنا هذا. هذه طريقة السلف الصالح، لأنهم ينهون عن المنكر النهي العام في سماع الناس بعامة، لكن لا يحددون من الذي أتى بالمنكر أو من الواقع فيه، بل ينهون عنه لأن الحديث فيه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والآية فيها كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. فتم واجبان، واجب الإنكار هذا متعين، فلو تركت الأمة الإنكار لا كانت أمة ملعون كما لعن الله جل وعلا بني إسرائيل. والواجب الثاني أن يكون إنكار المنكر من الخطيب أو من الداعية أو من الشاب في بيته أو في سوقه أو في أي مكان، أن يكون الإنكار بطريقة شرعية. إذا اتضح لأن المسائل مشكلة في بعض المسائل، ما هي الطريقة التي يسلم بها من الإذن؟ لابد من الاستفتاء. وقد ذكرت لك من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في الدرس الماضي أنه كان يقول إن الآمر والناهي إذا أمر ونهى وقد غلب على ظنه أن المصلحة حاصلة وأن المفسدة أن المصلحة راجحة وأن المفسدة مرجوحة فإنه يأتم. إذا غلب على ظنه بإنكار أن المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة يأتم. لما؟ قال لأنه لا بد من اليقين، ما يستفاد غلبة الظن في هذا، لأنه لا بد من اليقين بتحصيل المصالح وبدرء المفاسد. تعلم أن المصلحة راجحة بيقين، أما تقول الله يمكن هل نسويها؟ الله يمكن هل هتنفع؟ هذا تأثم به، لأنك لا تدري ربما يحدث شيء أعظم مما نهيت عنه، ودرء المفاسد كما هو معلوم مقدم على جلب المصالح، فتترك الأمر حتى تتيقن أن فعلك فيه تحصيل المصلحة ودرء المفسدة. فإذا تحصيل هذا الكلام، لأن الناس في هذه المسألة يعني الشباب ما فهموا كلام المحققين من أهل العلم، فظنوا أن إنكار المنكر في الدعوة أو في الخطب أو في المجالس ونحو ذلك أن هذا مخالف لطريقة السلف، بل هذا غلط كبير على منهج السلف، بل يجب إنكار المنكر، لكن يجب أن يكون بالطريقة الشرعية. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، فمن أوجب إنكار المنكر على أي طريقة هذا مخالف بطريقة أهل السنة، ومن قال لا تنكر بل الإنكار على أهل العلم فقط في كل المسائل هذا غلط، والصواب التفصيل كما كان من العلم كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي ما كان من العلم مما يشترك فيه الناس، هذا الإنكار إنكار المنكر فيه والدعوة إليه واجب على من علمه، وما كان خاصا أو يتعلق بمصلحة عامة في الأمة فهذا مختص بالراسخين في العلم. قال لقد قلت إن تحديد الجهة والوزارة التي فعلت المنكر لا يجوز، وقد أنكرت ما قال عبد الفتاح الحائك في مجلة الشرق الأوسط كيف أجمع بين ذلك. هذا يعني كان مراد شيء فاحتج بشيء، ومن عدم فهمه لما قلت. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا مقال نشر في جريدة باسمه، فإذا نشر مقالا إذا نشر أحد مقالا له باسمه فقد أعلن المنكر مع التأييد. فهنا الذي فعل المنكر معين وانتشر في الناس، هذا يجب أن يرد عليه بمثل طريقته، هذه طريقة إنكار المنكر. أما ما حصل في وزارة لا يعلمه أحد، مثلا حصل في جهة بخطوط السعودية شيء، أو حصل في شركة الإسمنت شيء، الناس ما يعلمون عنه، هل من الموظف اللي فيه؟ ها؟ أو أحد الشباب اللي فيه، فها كانت الخطاب قال اقرأ هذا لأن فيه نبت منكر هذا المنكر للجسم الذي فعله المدير الفلاني أمر بهذا الأمر ونحو ذلك إن هو في الجهة تلك. هذا نقول لا يجب إنكاره، هنا لا يجوز إنكاره إلا إذا شهره هو نشر في جريدة فلان بأي جهة، أو إن كان كبيرا في المسؤولية أو صغير وزير أو غيره، نشر منكر في جريدة من الجرائد فهنا يرد عليه بمثل طريقته، لأن هذا هو ما يجب شرعا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يرد عليه. أما إذا كان شيئا خفيا ما علمه لطائفه وما استعلم به فإن هذا أو كان ما تعرف الجهة التي له، أو كان ما يعرفها إلا بعضه، أو كان ما يتعلق بمصلحة عامة في الأمة ونحو ذلك، هذا إنما يكون فيه الأمر لتحديد المنكر دون فاعله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يسترقون، لأن الذي علم بهذا المنكر من ذلك الذي فعل فئة من المسلمين وليس كل المسلمين. أما عبد الفتاح الحائط في مجلة الشرق الأوسط فهذا نشر تلك المقالة الكفرية بفعل العامة وأعلن توبته هو بعد ذلك لأسابيع. هذا يسأل عن الجزائر، هل الثوار الذين في الجزائر هل هم هل يعتبرون من الخوارج؟ لا يعتبرون من الخوارج لأن دولتهم الناس هم غير مسلمة وليسوا من الخوارج ولا من البغاة، وإنما الكلام معهم بمسألة هل هذا فيه مصلحة أم لا، هل فعلهم هذا فيه تحقيق المصلحة التي يرجونها شرعا أم لا. والواقع أنهم دخلوا في هذا الأمر دون علم شرعي، لذلك صار ما صار من المفاسد. لكن البغاة والخوارج ما تقال إلا على من خرج على ولي الأمر المسلم. هل يعد ايش؟ اليوم العاشر ذهب جراحا تشرح كتاب كشف الشبهات بعد الواسطية 2 أعمل إرجاع شرح الزاد إلى يوم الخميس 2 لعدم مناسبة يوم الثلاثاء. ماشي جزاكم الله خير.
هذا يقول قاعد أمير المكتبات تجد قاعد
يعني المكتبات لها أمير؟ ما سمعتم فيه مكتبة في مسجد لها أمير؟ هذا سؤال جيد، سؤال جيد جدا. ويقول ما صحة تسمية الولاة العام بولاة الأمر، وما الدليل على ولايتهم مع تعددهم في العالم وعدم توحيد المسلمين جميعا على ولي أمر واحد؟ سؤال جيد من حيث إثارة الموضوع، وهو اشتبه عليه مسألتين، اشتبه على السائل مسألتين. مسألة أولى متفق عليها وهي تسمية هؤلاء ولاة أمر، يعني المسلم الذي ولي أمر المسلمين يسمى ولي أمر باتفاق، سواء كان بلد أو بلدين أو 10 أو 20 أو 100 لا خلاف في ذلك. وإنما خالف بعضهم في تسميته إماما وانعقاد البيعة للإمام المتعدد، يعني عندهم أن الإمامة إنما تعقد لمن اجتمع عليه المسلمون جميعا، هذا لفظ الإمام، وهو الذي تجب له البيعة عنده. هذه شبهة عند بعض طلبة العلم أو بعض الشباب، عندهم هناك تفريق بين ولاة الأمر والأئمة، فعندهم ولي الأمر تجب له الطاعة ولكن ما تجد له بيعة حتى يجتمع المسلمون على وال واحد. وهذا القول مجانب للصواب، تسمى المجانبة، وذلك أن المسلمين أجمعوا بلا نكير ولا اختلاف على انعقاد الإمامة الشرعية لإمامين هما إمام بني العباس في بغداد وإمام بني أمية في الأندلس، ومضت الأمة على ذلك قرونا، وكل واحد من هذين الإمامين العلماء وأئمة السنة في بلده يقول هذا الإمام الذي تجب بيعته ويحرم الخروج عليه، وهذا إجماع منهم على أن البيعة لا يشترط لها الخلافة الراشدة العامة، بل البيعة منوطة لمن ولي الأمر، لأن البيعة تتجلى حسب البلد بحسب الوالي، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من بايع أميرا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. من بايع أميرا، سواء بايع هذا الأمير على جهاد أو بايعه على إمارة عامة أو إمارة خاصة، فهذه تنعقد بالبيعة. فالبيعة مرتبطة بولاية الأمر وليست مرتبطة بالإمامة العظمى. لذلك بعضهم يقول الإمامة العظمى هي المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، على غلط كبير على معتقد أهل السنة والجماعة بإجماع أهل السنة في الأندلس على بيعة بني أمية في الأندلس، ولإجماع أهل السنة في الشرق على بيعة المسلمين لولاة بني العباس. هاتان دولتان مسلمتان. لما تعددت القواعد أيضا صارت الدول، يعني دول القرن الرابع الهجري والخامس، صارت دولات مختلفة أيضا ما نزعت من الإمامة وأنيق بإمام عام عند أهل السنة والجماعة. فهذا البحث مهم، ومن ظن أن الإمامة إنما تكون لمن أجمع عليه المسلمون في زمن فلم ينظر إلى وجود إمام بني العباس وإمام بني أمية وإجماع أهل السنة على أن كل منهما له إمامته الشرعية، فقامت دولتان. وتعلمون أن دولة بني أمية بالأندلس كانت قبل خروج العباسيين على من؟ على بني أمية. فخرج العباسيون على بني أمية فأخذوا من البلاد التي يليها الأمويون دعوة، فقاموا فيها حكم العباسيين، وما لم يستطيعوا بقيت فيه ولاية الأمويين اللي هي الأندلس والمغرب، ثم المغرب دخل في العباسيين بعد فترة، لكن الأندلس بقي في ذلك حتى سقط الأندلس وهو عند بني أمية، ثم سقط بني العباس ولاية بني العباس وهم في بغداد ولا دخل لهم بالولاية في الأندلس. فهذا إجماع متيقن، ولا أحد من أهل السنة قال إن ولاة بني أمية في الأندلس ليسوا بأئمة وليس لهم بيعة، وكذلك ولاة بني العباس ليسوا أئمة وليس لهم بيعة بوجود إمامين في ذلك الزمن. هذا بحث. والثاني في هذه المسألة أن هذا القول وهو أن البيعة لا تكون إلا مع الإمامة العظمى يلزمه أن البيعة قد ذهبت منذ أزمان، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أن هذا مخصوص ببعض الأزمنة دون بعض، وهذا تحكم في دلالة النص وتحكم أيضا في كلام أهل السنة. فالبيعة ليس لها زمن يحدها عند أهل السنة، بل هي ماضية ولم يحدها أحد. والقول بأن البيعة منوطة بالإمامة العظمى هذا يلزم منه هذين اللازمين الباطلين. وكما هو معلوم في بحث الجدل أن القول إذا لزم منه باطل فإنه يكون باطلا. لذلك أهل السنة أبطلوا قول الجهمية بالحلول، لأنه يكون يحل في الأشياء المستقرة، مع أن القائلين بالحلول لا يقولون بحلول، لكن قالوا يلزم منه. فأحيانا القائل بالقول لا يلتزم القول، لا يلتزم يعني ما ينتج عن القول، لا يلتزم لوازم القول. يقول أنا ما ألتزم هذا، لهذا قال العلماء لازم المذهب ليس بمذهب، لكن لو اللوازم الباطلة على القول تدل على أن القول باطل. هذا الذي تجده مكتوبا في كتب أهل الأديان. إذا كان انتقال وانتقال خطر وإقامة فهذا سلبناه البيعة الأول، أنه هو مسافر وسيرجع. وأما إذا كانت انتقاله انتقال الشيطان، يعني ترك هذا الوطن واتخذ له وطنا آخر، وما دام أنه استوطن البلد الآخر فيلزم أحكام ولي الأمر في ذلك البلد. وكما تعلم أن الفقهاء قسموا الناس إلى ثلاثة: مسافر ومقيم ومستوطن. وبعضهم يقول مسافر ومقيم ويدخل المستوطن في المقيم. المستوطن مثلا أنت ذهبت إلى بلد أخرى واستوطنت فيها، تركت هذا البلد، لا تشتغل تبع مثلا المملكة ولا تشتغل تبع جهة فيها ونحو ذلك، وإنما أنت كان تركت هذه خلاص واستوطنت في تلك البلد. فهنا حيث جريان يعني الأحكام السمع والطاعة تبقى على الأحكام وجريان أحكام السمع والطاعة حسب البلد التي ذهبت إليها. من حيث عقد القلب وثمرة القلب وصفقة اليد إما بنفسك أو بواسطة واسطة أهل الحل والعقد، هذا بحسب ما ترغب فيه أنت. فإن رغبت في بقاء البيعة الأولى لأنها هي الأصل ولم تجدد بيعة ثانية فأنت على قول، وإذا جددت بيعة ثانية للوالد آخر فأنت يلزمك ذلك الوالد. وإن مسألة دين، إن مسألة يعني أهواء، الناس وليس برموقه بيع الناس ميتة جاهلية، يعني على كبيرة من الكبائر. وإذا كانت على كبيرة من الكبائر فهو إيه؟ صغائره لا تكفر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. الصلاة إلى الصلاة غير مكفرة لما بينهم، إذا مات وليس برموقه بيع. والصيام إلى الصيام غير مكفر لما بينهم. فالمسألة عظيمة عن هدين، ويعني تساهل في هذا الأمر بآراء أو بأخوان أو بحث مجالس أو بسؤال الشباب، يعني من الاستهانة بشيء من حقائق الله سبحانه. وهذا أحد الأخوان سأل سؤال وفي آخرة أرجو الإجابة، كاتبها إرجاء الإجابة بشهد شديدة، لكن أرجاء الإجابة يعني إرجاء إن نرجي الإجابة. هل سيكون درس يوم الثلاثاء القادم؟ نعم، درس الثلاثاء الماضي كنت في مكة لأرض ما تنفل. يوجد في هذا المسجد الأبواب الخلفية مكتوب عليها لا إله إلا محمد رسول الله، هل يجوز هذا الفعل؟ العلم أنه مجزأ. نشوف إن شاء الله الكلمة في الأبواب الخلفية يعني الشرقية هنا، نشوف إن شاء الله. السؤال يحتاج نظر عليه. ما رأيكم في قوله تحدث القرآن كما هو دارج على ألسنة كثير من المتكلمين؟ تحدث القرآن، قال القرآن، ونحو هذه كلها من الألفاظ المحدثة والألفاظ الثقافية التي لا يجوز استعمالها، لأن الذي تحدث وجعل هذا القرآن حديثا هو الله جل وعلا، ومن أصدق من الله حديثا. القرآن لا يتحدث، هو ليس بمخلوق، إنما القرآن كلام الله جل وعلا. الذي يتحدث هو الله جل وعلا، ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث. هل تعتبر النصيحة؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أحسن أكثر الذي، لكن يظهر لي أن كلمة يقص غير قال تحدث، يقص بما فيه من الخبر، لكن تحدث وقال الآن ما عندي جواب على هذه الآية، سبيها تأمل إن شاء الله. هل تعتبر النصيحة أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر؟ أدري هذا ما حضر الدرس الماضي أو لا. هل يؤمر الفساق بالمعروف ونهى عن المنكر؟ نعم، الفاسق يجب عليه أن يأمر وينهى مثل المطيع، وكونه فاسقا لا يعني أن يترك الواجب، لأن الواجبات متداخلة، فيجب عليه أن يأمر ويجب عليه أن ينهى. فإذا كان يفعل المعصية ما يترك الواجب عليه لأجل أنه واقع في معصية، فيجتمع عليه مخالفات. ولهذا قال الإمام مالك: لو لم يأمر بالمعروف إلا من فعل، ولم ينهى عن المنكر إلا من تركه، لما وجدت آمرا ناهيا، يعني في كثرة المعصية في الناصب المخالفة. هنا هذا السؤال أيضا عن ولاة الأمر. إذا قلنا ولاة الأمر فيعنى بهم، يعني في بحثنا هذا في الدرس هذا، يعني بهم الأمراء، في المقال شيخ الإسلام هنا مع الأمراء حضران كانوا أو فجار. أما كلمة ولي الأمر وأولي الأمر في النصوص فإنها في الأصل للأمراء لأنهم علماء، ولما صار الأمراء غير والعلماء غير من أهل بني أمية حكم أهل العلم ذلك، وذكروا في تفسير قول الله تعالى: وأولي الأمر منكم، قالوا هم العلماء والأمراء، يعني كل فيما تجب طاعته فيه، فالعلماء فيما أوجب الله جل وعلا طاعتهم فيه من العلم والدين، والأمراء فيما يتعلق بدنيا الناس والحفاظ على ظهورهم وإقامة الحدود وفرائض الشرعية ونحو ذلك. خلنا في الجماعات والبيعة نشعر بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمت، وتعفو عن من ظلمت، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمهاري الأخلاق وينهونها تستافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: ثم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المكثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين أجمع، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، والله أعلم. صلى الله على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه خاتمة هذه الرسالة المباركة التي سميت بالعقيدة الواسطية، وفيها بيان أخلاق أهل السنة والجماعة. وأهل السنة تميزوا عن غيرهم لأنهم أثرت فيهم المتابعة وأثر فيهم الاعتقاد، فجعلهم أهل اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. وأهل البدع جعلوا المسائل العملية والأخلاق، جعلوها في مرتبة ليست بمهمة، أو يقولون إن هذه من قشور الدين. وأهل السنة من جهة اعتنائهم وفقههم واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام تابعوا في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. والمسائل العملية منها الأحكام الفروعية ومنها الأخلاق، لذلك هم في السلوك أهل اتباع لسبيل المؤمنين في طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة رضوان الله عليهم من بعده. والفرق المخالفة لطريقة أهل السنة في باب الأخلاق تنوعت، منهم من لم يهتم بهذا أصلا وإنما يهتمون بالأمور الكلية، وأما إذا أتيت إلى سلوكهم وعملهم وأخلاقهم وديانتهم فإنهم لا يهتمون بذلك، لا من جهة حقوق الله جل وعلا ولا من جهة حقوق الخلق، من جهة الواجبات والمستحبات. فيفرطون في ذلك وأخذوا الاعتقاد لما من جهة العقليات، فصارت عندهم مباحث أشبه ما تكون بمباحث اللاهوت عند النصارى وليست بمباحث عقدية تؤثر في القلب عقلا فتستجيب لها الجوارح فعلا وسلوكا وحركة. فالمتكلمون أقسى قلوبا مع أنهم يثبتون وجود الله جل وعلا بما يثبتونه به ويثبتون البعث ويثبتون أشياء مما هي معلومة في العقيدة ويخالفون فيما يخالفون، لكنهم ليسوا بذوي ذكاء في قلوبهم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصفهم أو في وصف أئمتهم: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. وهذا واقع، فإن كثيرين دخلوا في مباحث الاعتقاد من جهة عقلية بحتة ولم يستفيدوا منها في تعظيم الله جل وعلا كما ينبغي له جل وعلا، ولا في تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي أذن الله جل وعلا به لرسوله صلى الله عليه وسلم من جهة محبته وطاعته واتباع ما جاء به. فهذه الفئة المتكلمون ومن شابههم، هؤلاء لم يعتنوا أصلا بالأخلاق ولا بالعمل، ومثلهم الفلاسفة، فلاسفة الإسلاميين كذلك لم يهتموا بالعمل، وهؤلاء أصناف متنوعة. يقابلهم جهة أخرى غلق في الأخلاق حتى جاوزت المأذون به وجاوزت السنة في ذلك، وهم المتصوفة. والصوفية فرقة نشأت في أواسط القرن الثاني للهجرة، وكان لنشوئها سبب أو أسباب، ومنها مخالطتهم للنصارى خارج الأمصار، خارج البلاد، يعني البلد التي هي متأهلة بالسكان، خارج بغداد، خارج دمشق ونحو ذلك. كان النصارى يميلون إلى الرهبنة وينعزلون، فخالطهم طائفة من جهلة المسلمين فقلدوهم في ذلك حتى غلوا في هذا الجانب، جانب الأخلاق، فصاروا مخالفين لطريقة السلف الصالح فيه. وهؤلاء الذين غلوا وهم الصوفية نسبوا إلى لبسهم الصوف تقليدا للنصارى، وهناك أقوال أخرى لكن هذا هو أظهرها. ففي المقامات والأحوال لم يتابعوا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما دخلوا بالذوق، وهذا له سبب، وذلك أن كتب اليونان لما ترجمت في أوائل القرن الثالث وقدمت بلاد المسلمين، كانت كتب أولئك فلسفية، والفلسفة معناها طلب الحكمة، والحكمة تارة تكون في العقليات وتارة تكون في الروحانيات. والفلاسفة اليونان على هاتين الفرقتين، منهم من عنوا بالعقليات كأرسطو وأفلاطون وجماعة من كبارهم، فحققوا المسائل الفلسفية بحسب ظنهم بطلب معرفة الأشياء الطبيعية على ما هي عليه، وكذلك معرفة ما وراء الطبيعة على ما يظهر عليه البرهان العقلي عنده. هذا ليس مهما عندنا في هذا الموضع، لكن الذي يهمنا هنا القسم الثاني، وهم الفلاسفة الذين اعتنوا بطلب إصلاح النفس، طلب الحكمة عن طريق إصلاح النفس. قالوا إصلاح النفس لا يكون إلا عن طريق، قالوا طلب الحكمة لا يكون إلا عن طريق إصلاح النفس. وإصلاح النفس في أن تتجرد من العلاحظ الأرضية وتنقلب في الأجواء السماوية، وإذا كان كذلك فلا بد لها من رياضة، وهذه الرياضة معتمدة عندهم على فصل الروح عن الجسد، فلا ينظروا إلى الجسد البتة، بل ينظروا إلى الروح فيخلص الروح من تعلقها بالجسد، يعني من تعلقها بالأرض. وهؤلاء يسمون في الفلاسفة يسمون أهل الإشراء أو أصحاب نظرية الخير. هؤلاء لهم كتب يمثلهم أفلاطين، غير أفلاطون، أفلاطين كان يعيش في الإسكندرية وصار صاحب نظرية الخير، والبحث في هذا متشعب. المقصود أنها وصلت هذه الأقوال وهذه النظريات إلى المسلمين، فترجمت كتب اليونان في العقليات وفي الروحانيات، يعني في إصلاح العقل وفي إصلاح الروح. وأنتم تعلمون أن المنطقة يعرفونه بأنه قوانين تربط العقل عن الخطأ، وقوانين الروح عندهم تربط الروح عن الدم. فدخلت هذه وهذا عن طريق الكتب التي تعتني بالعقليات نشأت الفلسفة، الفلاسفة أو الفلاسفة غير المتكلمين، نشأت الفلسفة وظهر الفلاسفة الذين اعتنوا بفلسفة الأوائل كالفارابي من المتقدمين وأشباه وابن سينا ونحو هؤلاء. والجهة الثانية الذين غلوا في إصلاح النفس، والذين غلوا في إصلاح النفس تأثروا بالنصارى كما ذكرت لك، وبالكتب الإشراقية، هذه كتب نظرية الخير التي ترجمت عن اليونانية. صار إصلاح النفس مخالفا لطريقة السلف. فأهل السنة رأوا كلام الذين بدأ فيهم الزيد تتكلموا في الأخلاق وفي إصلاح النفس لغير ما دلت عليه النصوص، مثل جماعة من طبقة أو ممن كانوا في عصر الإمام أحمد وقبله، كان أفرادا وفي عصر الإمام أحمد وبعده، كان هناك من يتكلم في هذه المسائل على غير طريقة السلف، وصنفوا فيها مصنفات معروفة وموجودة. وفي هذا قابلهم السلف بتأصيل الأخلاق ومخالفة أهل الضلال فيها عن طريق كتب الزهد والرقائق. فتصنيف كتب الزهد والرقائق كان مقصودا لمخالفة هذه الطائفة التي غلت في الأخلاق، غلت في السلوك فتركت طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الرد على الذين نظروا إلى الدنيا وأخذوا بالعقليات ونسوا يوم الحساب. فهؤلاء وهؤلاء رد عليهم السلف بكتب الزهد والرقائق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد، وما كان عليه أصحابه، وما كان عليه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وهكذا. فصار أهل السنة في باب إصلاح النفس مخالفين للجفاة الذين لم يعتنوا بإصلاح الأخلاق، وللذين غلوا فابتدعوا طرقا في إصلاح النفس والأخلاق. كلمة الأخلاق هذه كلمة عامة، والمقصود منها الصورة الباطنة، لأن الخلق خلق يخلق خلقا هو الإيجاد، وهذا المخلوق له صورتان، صورة ظاهرة وهي الخلق خلقه خلقته، وصورة باطنة وهي خلقه. ولهذا عظم النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق في أحاديث كثيرة متعددة يأتي بعضها إن شاء الله تعالى. قد قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة في حديث طويل في سؤال بعضهم عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسألوه سألوا عائشة عن خلق المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن. فأهل السنة ذكروا في تصانيفهم ما يتعلق بالزهد والأخلاق وإصلاح العمل والصورة الباطنة، المتابعة الظاهرة وإصلاح الصورة الباطنة من مكارم الأخلاق، ونهوا عن كل ما يخالف طريقة السلف في هذا الأمر. ذلك لأن مسألة التربية ومسألة الأخلاق ومسألة إصلاح النفس قد تكون على غير طريقة السلف الصالح، فلهذا ذكروا أصول ما هم عليه في باب إصلاح الخلق، إصلاح الصورة الباطنة، إصلاح النفس. مما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الجملة، المقصود من هذا البيان أن ذكر الأخلاق في كتب أهل السنة والجماعة مقصود، وهو من جملة ما تميزوا به عن غيرهم. غيرهم في هذا الباب ما بين جاف وغالب، وإذا نظرت إلى تصانيف الغزالي مثلا وجدت أنه غلا في هذا الباب فخالف طريقة أهل السنة ومشايخه أخف منه، كمكي بن أبي طالب في كتاب قوت القلوب والقشيري ونحو ذلك، لكن عندهم أيضا بلاء. وهكذا كلما مضى الزمن وجدت أن المتأخرين في هذا الباب في ساعة الانفراد يزيدون على من قبلهم انحرافا. فمن المهم أن يؤصل كلام أهل السنة في باب الأخلاق، والكلام في الزهد والرقائق والخلق ليس أمرا ثانويا كما يقوله من لم يفهم، أو أمرا شكليا أو قشور وليس في لباب. الدين كله لباب وكله قول صحيح، كما قال جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن مسألة فقال: لا أدري. فقال له السائل: إن هذه المسألة خفيفة. فنهر وقال: ليس في العلم شيء خفيف، العلم كله ثقيل. قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فنأمر بما أمرنا الله جل وعلا به وما أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام، والكل حق وهدى، نأخذه ونخالف بذلك أهل الضلال. فإذا الدعوة إلى هذه الأخلاق هذه من خصائص أهل السنة ومن أثر العقيدة على النفس. ومن تمثل العقيدة الصحيحة فهو الصالح. الصالح من عباد الله هو الذي صلح باطنه وظاهره، وصلاح باطنه بالاعتقاد الصحيح والأخلاق الفاضلة، وظاهره بأن يكون مقيما لحقوق الله ومقيما لحقوق الخلق. فالصالح عند أهل العلم هو القائم بحقوق الله القائم بحقوق الخلق. فمن جمع القيام بهذا وهذا فهو صالح، فمن غرق في شيء من هذين فهو ينقصه من الصلاح ويدخله شيء من ضده بحسب ما فرط وترك.